قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضيافة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، الضيافة 3 أيام، وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يكوي عنده حتى يحرجه.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب في الضيافة. الضيافة هي حق الضيف الذي ينزل بالإنسان ضيفا عليه، فإن عليه له حق، وهو أن يكرمه ويتصفه في أول ليلة بأن يقدم يعني له شيء يتصفه به، يعني ليس مطابقا لعادته التي كان قد اعتادها، وفي اليومين الباقيين طعامه المعتاد، يعني من غير أن يتكلف له، وما بعد ذلك هو يكون صدقة، يكون صدقة ليست من قبيل الضيافة، يعني الضيافة 3 أيام، المرة الأولى يكون فيها شيء من الإسحاف له بأن يكون لك شيء فيه إظهار الإكرام له، وفي اليوم الثاني الآخرين يأتي بما تيسر له كالمعتاد من غير أن يتكلف له، وبعد ذلك يكون صدقة. ولا يحل للإنسان الذي يأتي أن يكون ثقيلا وأن يثقل على من كان ضيفا عنده فيثوي عنده بعد 3 أيام، لأن ذكر الصدقة يدل على أنه لا ينبغي للإنسان، لأن هذا من قبيل الصدقة، والإنسان الذي يغنيه الله عن الصدقة يعني لا يتعرض لها. ثم أيضا يعني يكون يبقى عنده ويكون في ذلك إحراج له ومشقة عليه، لا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك مع أخيه. أورد أبو داود حديث
أبي شريح،
حديث أبي شريح الكعبي الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة،
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من الأمور التي هي من محاسن هذه الشريعة، ومن الأمور من الأخلاق الكريمة الإحسان إلى الضيف وإكرامه، ولهذا جاء الحث على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا من باب الترغيب، كما عرفنا أن ذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله التنبيه إلى يوم الجزاء والحساب، وأنه إن كان في باب الترغيب أنه قد يكون في باب الترغيب فيكون حث على العمل الصالح، وإن كان في باب الترهيب يكون تحذير من العمل السيء، تحذير من العمل السيء، وهذا حسن على عمل صالح لأنه في باب الترهيب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال: جائزته، يعني جائزته،
جائزته يومه وليلته،
جائزته يومه وليلته، يعني الجائزة أي الإتحاف الذي يتحف به ويكرمه به ويتكلف له، يعني في اليوم والليلة التي هي أول شيء، واليومان الباقيان كعادته يطعمه من أكله ومن طعامه المعتاد.
جائزته يومه وليلته، الضيافة 3 أيام، 3 أيام داخل مع الأول.
نعم، داخل مع الأول.
وما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يتوي عنده حتى يحرجه. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن المقبري.
سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي شريح الكعبي.
عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم أشهب، قال: وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة، قال: يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة، وثلاثة أيام ضيافة.
ثم أورد أبو داود الأثر عن مالك الذي فيه معنى الجائزة، وهو أنه يتحف فيه عن شيء إتحاف، يعني فيه شيء غير معتاد، غير طعامه المعتاد، يعني من أجل إكرام الضيف، وبعد ذلك طعامه المعتاد ويشارك فيه الضيف في حدود 3 أيام مع يوم الجائزة. ومن العلماء من قال إنها زائدة على اليوم الجائزة، ولكن الذي يظهر أن الثلاثة فيها الضيافة 3 أيام، المرة الأولى فيها إسحاف والثانية والمرة الثانية الأخريان في فيهما إحسان وإكرام وهو ليس فيها تكلف وإنما هو بطعامه المعتاد.
قال أبو داود قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد.
الحارث بن مسكين ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. وأشهب هو بن عبد العزيز ثقة أخرجه أبو داود والنسائي.
قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة أن الإنسان قال الضيافة ثلاثة أيام وما سوى ذلك فهو صدقة. هو مطابق لما تقدم وفيه توضيح لأن أن الذي مر في الحديث من ذكر الجائزة وذكر الضيافة أن مجموعة ثلاثة وأن الجائزة هي داخلة في الثلاث لأن قال الضيافة ثلاثة أيام وما سوى ذلك فهو صدقة. وما سوى ذلك فهو صدقة يعني ما زاد على الثلاثة فهو صدقة. فهو يعني فيه بيان أن الجائزة داخلة في الثلاثة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذي في ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن محبوب.
ومحمد بن محبوب هو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن حماد.
عن حماد حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم.
عن عاصم بن النجود بهذلة أبوه بهذلة هو كنيته أبيه أبو النجود وهو صديق له أوهام أخرج حديثه
أصحاب
الكتب الستة ورواية الشافعي عنه مقرونة.
عن أبي صالح عن أبي هريرة.
عن أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وأبو هريرة مر ذكره.
قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك.
ثم أرد أبو داود حديث المقدام من أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال
ليلة الضيف حق على كل مسلم.
ليلة الضيف حق على كل مسلم يعني كل مسلم يعني ينزل ببابه أو ينزل بفنائه ويستضيفه أنه حق عليه.
فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين.
فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين يعني على صاحب المكان وصاحب البيت الذي أصبح بفنائه وعند بابه يعني لم يكرمه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. إن شاء اقتضى يعني بأن حصل أو سعى إلى تحصيل يعني هذا الشيء الذي عليه وإن شاء ترك هذا الحق الذي عليه الحق الذي له على مضيفه الذي نزل ببابه. نعم.
قال حدثنا مسدد وخلف بن هشام.
مشدد مرة ذكره خلف بن هشام هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الضاع بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
منصور بن معتمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عامر.
عن عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي كريم.
أبي كريم المقداد بن أبي كريم رضي الله عنه حديثه أخرجه
البخاري
وأصحاب السنة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله.
أرد أبو داود حديث المقدام بن عبد الكريم ويدل على ما دل عليه الذي قبله من ناحية أن عليه حق وأن هذا يعني دين عليه لكن فيه زيادة أنه ينصر يعني حتى يأخذ الحق، ولكن في الإسناد من لا يحتج به لا يحتج به، لكن كون عليه الحق هذا ثابت في الحديث الذي قبل هذا، وأن ذلك له أن يقضي وله أن يترك. وأما مسألة النصر وأنه يعان فهذا ما جاء من هذه الطريقة التي فيها ضعف.
أيما رجل أضاف قوما
يعني صار ضيفا عندهم
فأصبح الضيف محروما
يعني ما حصل إكرام،
فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله.
يعني كل مسلم يعني غير هذا الذي استضيف ينصرونه حتى يصل إلى أخذ قرى يوم وليلة من زرعه أو ماله.
توجيه الخطابي يشبه أن يكون هذا في المضطر الذي لا يجد ما يطعمه ويخاف السلف على نفسه من الجوع.
يعني هذا الذي يكون في أخذ من مال الغير، يعني يكون في أخذ من مال الغير يعني عندما لا يكرمه، أن هذا يكون في المضطر، والمضطر كما هو علو له أحكام تخصه. لهذا جاء في بعض الأحاديث أن من أتى حائطا فله أن يأكل دون أن يتخذ خبنا، يعني معنى أنه يأكل شيء لبطنه لا لمتاعه بحيث يعني يحمل منه شيء ويتجول.
قال حدثنا مسدد عن يحيى
بن سعيد القطان ثقة في أصحاب كتب الستة،
عن شعبة
مرة ذكره،
عن أبي الجودي
وهو
الحارث
بن عمرو ثقة من أخرج له أبو داود،
عن سعيد بن أبي المهاجر
وهو
مجهول قال أبو داود
وهو مجهول أخرج له أبو داود،
عن المقدام أبي كريم
وقد مرة ذكره.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
ثم أرد أبو داود حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، ومثل الحديث الذي سبق أن مر أنه حق عليه، فإن شاء يقتضي وإن شاء ترك هذا مثله حديث عقبة بن عامر أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم ينزلون بقوم لا يضيفونهم، فقال إن أمروا لكم بشيء فخذوه وإلا فخذوا منهم،
فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
وإن لم يفعلوا يعني ما أعطوكم ولا ضيفوكم، خذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
نعم.
أي للضيف أو الذي يستحق الضيف.
أو يكون يعني كلهم بحسب المكان الذي
ينزل فيه، بعض القبائل قد يكون يعني تشكيل بحسب أبو كل بحسبه، ليس لا يكون لك توسع.
قال أبو داود وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا.
قال أبو داود وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا، هذا من جنس ما مر في حديث هند بنت هند زوجة سفيان التي أمرها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ولدها بالمعروف، وهي يسمونها مسألة الظفر. فأبو داود رحمه الله تعليقاته وتفقهه قليل جدا، يعني يكون يذكر عن شيء من الفقه هذا من فعله قليل جدا، وهذا منه على من الاستنباط، وهو قليل في فعل أبي داود رحمه الله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث
بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن يزيد بن أبي حبيب
المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن أبي الخير
هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن عقبة بن عامر
الجهني رضي الله عنه هو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة،
قال رحمه الله تعالى: باب نسخ الضيف، باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا طلب صاحب البيت من الضيف أن يمكث عنده أكثر من الأيام،
لا
فهل للضيف أن يفعل؟
لا، إذا كان طلب منه، بادره بالطلب، فله أن يفعل.
يسأل عن حكم الضيافة 3 أيام، هل الوجوب والاستحباب؟
الوجوب يعني هذا حق للضيف، يعني ما يطرد الضيف.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جاء عدد من الأسئلة في الوضع الآن من وجود الفنادق والمطاعم، فهل لا زال الأمر على الوجوب؟
والله يعني كما هو مع وجود الفنادق وكون الإنسان عنده ما يكفيه، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له، وهذا الأولى الإنسان أن يعسح نفسه وأن يستغني عن الناس، ولكن من كان محتاجا إلى ذلك فالأمر لا يزال باقيا. أقول من كان محتاجا إلى ذلك فالأمر باقي، وأما الآن وجد يعني ما به تيسير الأمور، لكن هذا بحق القادر وبحق الواجد. أما الإنسان الذي ليس عنده شيء وليس عنده القدرة فليس أمامه إلى الضيافة أو كونه صغير يستغيث غيره، ولكن من يقدر الأولى له أن يستغيث أحد.
في هذا الفقه الأخير لأبي داود يأخذ حقه، يقول: السائل هل يأخذ حقه غصبا ولو كان بالخلفة؟
نعم، يعني يدل، هذا يدل عليه، ولكن كونه يطالبه ويأخذه يعني بالعلانية هذا هو الذي يمر، وأما كون يعني يأخذ من غير ما يدري هذا من جنس الذي مر في ذاك الحديث ضعيف، يعني حتى يأخذ من زرعه أو يأخذ من كذا، ومن جنس يعني ما جاء عن هند لأنه يأخذ ما يدري من غير ما يعلم، يأخذ الحق الذي دفع عليه وهو لا يعلم، هذا من جنسه له أن يأخذ وهو لا يعلم.
تفسير كلام الحديث: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يقول: أين يكون معناها الذي ينبغي لهم فيما إذا جاءوكم ضيوفا، يعني مماثلة كما لو جاءوا عندكم ضيوف، ماذا ينبغي لهم فخذوا؟
يمكن، لكنها هو كما هو معلوم الإنسان يعامل كما يعامل الناس، يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به، ولكن يعني كما هو معلوم يعني يأخذ ما يناسبه، لأن لا يتجاوز الحد بحيث أنه يعني رخص له يأخذ كما يشاء، ولأن هذا يصير عدوان وظلم، والمفروض أن يأخذ بشيء لا ظلم فيه.
إذا دعيت إلى وليمة تجعل من أقارب الميت بعد وفاته بيوم أو 3، هل أحضر وألبي الدعوة؟
الولائم التي تتخذ بمناسبة الوفاة هذه من الأمور المحدثة، على الناس أن يتعاونوا على تركها وتخلص منها، وأن ينبه بعضهم بعضا على عدم فعلها، ولا ينبغي حضور مثل هذه الدعوات التي هي مناسبة الوفاة، لا سيما وبعض الناس يفعلون هذا من مال الميت، يصنعون أطعمة ويعملون سرادقات في بعض البلاد، ويصنعون أطعمة عدة أيام، والناس يتجمعون ويقولون، وتصير مناسبة الموت مناسبة يفرح بها من بعض الأكلة الذين يحبون أن يأكلوا الطعام فيجدونها فرصة. فمثل هذه الأمور من الأمور المحدثة التي على الناس أن يتخلصوا منها ويبتعدوا منها.
دعاني زميلي للإفطار في بيته وقلت له سأفطر في المسجد النبوي لأن هذا أحب إلي، حيث أرى كثرة الصائمين يعني في رمضان في المسجد فأزداد إيمانا، فهل في امتناعي من استجابة دعوته شيء؟
لا ماشي أبدا، أول هذه دعوة عرس ولا هي بلمة عرس، والشيء الثاني كونك نبهته إلى سبب الاعتذار، سبب العذر أو الامتناع، أن هذا شيء جيد.
الأخ يسأل عن بعض الكلمات التي مرت، يقول التويق وش معناها؟
التويق هو يعني الطعام من الدقيق، يعني أقول طعام من الدقيق، يعني أقول يصنع من الدقيق يعني.
ويقول ما معنى أن يتوي عنده حتى يحرجه؟
يتوي يقيم، يعني يتوي عنده يقيم عنده سواء المكان يعني أقام فيه.
بالنسبة لدعوة العرف قول بالوجوب، الآن مثلا حالات، مثلا يقول هذا إذا دعاك قريب لصاحب العرف، مو نفس الزوج، قريب لصاحب العرف، هل تجب إجابة حينئذ؟
لا ما تجب، اللهم إلا إذا كان يعني مندوبا عن صاحب العرف، ما كونه يدعوه إلى عرف غيره وإلى وليمة غيره، لا 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 ليس هذا، ليس هذا مما يعني يلزم.
لأن الآن الداعي قد يكون الزوج وإخوانه، وكذلك أبو الزوجة وربما إخوانها، كل من يدعو إلى هذا.
الآن يعني يعملون بطاقات، يعملون بطاقات، لكن كونه يعني قريب من الأقارب الذين لهم حق الدعوة، نعم ممكن إذا كان الأقارب لهم حق الدعوة، يعني يكون الأخ يعني يدعو إلى الزوجة، عنده ذلك.
وحينئذ يكون واجب، يدخل في الوجوب
والإجابة. طبعا كما هو معلوم الدعوة مو لازم أن تكون من الزوجات مباشرة.
يقول إذا دعا صاحب الوليمة أشخاصا غير معينين، كأن يقول أنا أدعو طلبة الفصل،
كما هو معلوم يعني كونهم يعني الفصل هو واحد منهم وهم أدعو،
هذا توجيه لتقديم أبي داود رحمه الله كتاب الأشرب على الأطعمة. يقول لك تقديم الشراب على الطعام لما جرت به العادة من تقديمه للضيوف وعابر السبيل قبل الطعام.
طبعا كما قلت أنا ترتيب أبو داود يعني فيه أقول فيه يعني شيء، يعني ما هو أقول ما هو سليم، يعني فيه أشياء يعني من حقها أن يؤخر وقدم، وأشياء من حقها أن يؤخر وقدم.
إذا كان الإنسان قائما ودعي إلى وليمة عرف والصيام صيام نفل، هل يفطر ويجيب الدعوة أو لا يجيب؟
لا، هو الإجابة يجيب ولكن يدعو، ولكن إذا كان أنه رأى من الشخص يعني اهتمام وحرص على أنه يشارك وأنه لم يشارك لأنه يكون في نفس الشيء فليفطر.
يقول هل من باب مخالفة الكفار أن تكون الوليمة في الصباح في النهار؟
كما هو معلوم الليل والنهار كل مناسب، وليس للكفار من شيء يتميزون به ومسلمين شيء يتميزون به، لا يقال أن الكفار أنهم لهم الليل ومسلمين لهم النهار، بل أن المسلمين لهم الليل والنهار، وما جاء من هذا الشيء ليس من خصائص الكفار وليس يعني متابعا في الكفار، وإنما هو على حسب ما يتيسر بالليل أو النهار. قد يكون بعض الناس ما يناسبهم النهار من أجل الأماكن، ما عندهم أماكن تناسب النهار، يحتارون الليل لكونها في شمس والنهار ما عندهم أماكن بسبب الشمس، فقضية ما يقال أن هذا للكفار وأن من يفعل هذا يكون مشابه لهم، بل الليل والنهار هو المسلمين، ولكن الشيء المطيب كل المسلمين يعني يطيلون التأخر حتى يمضي قسم كبير من الليل بسبب هذه الدعوة، هذا ما هو ليس بطيب من المسلمين.
إذا دعي إلى وليمتين في وقت واحد، فهل يقدم الذي دعاه أولا أم يقدم الذي هو أكثر فضلا في الدين؟
والله يعني الأول لا شك أنه هو الأولى، الأول لا شك أنه هو الأولى، لأنه يعني دعي وسبق، وكونه يعني يقدم الأول هو الأولى.
في الحديث عمر
يعتبر عن الدعي الثاني، يقول لي صدق أنني سبق أن دعيت إلى وليمة الزواج.
في الحديث فليجب عرسا كان او نحوه، ما هو الطارد الى الاستحباب في غير العرس؟
لانه كما هو معلوم الذي جاء في الاحاديث المختلفه المتنوعه ان الاجابه هي للوليمه وليمه العرس، واما الدعوات الاخرى فالانسان لو دعا او اجاب لكل شيء قد لا ياكل مع اهله وقد لا يحصل منه ارتياح، ولكن الامر في ذلك سعه في غير وليمه العرس.
ما حكم الدعاء الجماعي بعد الاكل؟
والله ما نعلم له اصل، كل يدعو بنفسه عندما يلاقي المسؤولين اصحاب الطعام او واحده منهم يتكلم، اما الناس المجالسين كلهم بصوت واحد هذا ما له اصل.
هل يجيب المسلم دعوه الكتابي بمناسبه زواجه؟
لا يجيب الا اذا كان ان فيه مصلحة في دعوته للإسلام، وأنه يرى أن مثل هذا يكون سبب في إسلامه فله.
والله
لكن بشرط أن لا يكون في المكان شيء محذور.
ما حكم إجابة دعوة المسلم الذي علمنا أن كل ماله حرام؟
هذا لا يجب. إذا كان معروف أن كل ماله حرام وأن دخل حرام فهو لا يجب، ولكن أهم شيء في هذا أنه ينصح. أنه ينصح وتبذل له النصيحة حتى يسلم.
هذا يذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله في آداب الزفاف ذكر حديثا فيه أن الوليمة تصنع 3 أيام، وقال الشيخ أن هذا هو من السنة.
ما أدري عن هذا، يعني إذا كان في دليل لأن ذكر في بلوغ النار، حد ذكر في بلوغ النار إيش
كان حديث آخر غير مو السنة. واضح الحديث بمعنى عن ابن مسعود انه اليوم الثالث رياء وسمعة.
ايه لا بل من تعداد الوليمة، اقول فيه تعداد الوليمة يعني، فاذا صح في هذا الشيء لا بس، لكن اذا كان هو صحيح فالاقتصار على مرة واحدة، وحتى لو كان صحيح انه يعني يفعل 3 مرات فعدم التكلف هو الذي ينبغي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عنه هو أنه أولم مرة واحدة، لكن جاء شيء يدل على الجواز ما يدل على أنه يسحب للناس يفعلوا هذا الفعل، لأن يعني المرة الواحدة فيها تكلف فكيف بالزيادة على مرة. ويتحقق من النقل هذا الذي ذكر، يعني ما أقول لا يسلم بذكر الرواية حتى يثبت أو حتى يوقف على حقيقة الشيء المذكور أو المذكور المكتوب، يريد أن نقف على الحقيقة في هذا.
يقول أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر عن حديث أبي شريح الكعبي قال صحيح الإسناد مقطوع، فما وجهه؟
مقطوع يعني أنها وين
الله؟ حديث أبي شريح مرفوع مسلم.
وين مقطوع؟ كيف مقطوع؟
هذا
لا يعني مقطوع في حديث حق أبو سعيد، سعيد المسيب. هذا ليس مقطوع. المقطوع هو الذي انتهى متنه إلى التابع. المقطوع هو الذي انتهى متنه إلى التابع إلى من دونه أو من دونه. وأما ما يضاف الرسول ما قال مقطوع. قال له مرفوع. والإضافة إلى الصحابي قال له يقال له الذي يضاف الرسول مرفوع، والذي صحابي موقوف، ومن دونه قال مقطوع. هذا اصطلاح. يمكن لعلها في الاسناد الى سعيد المسيب.
لا وحديث كذلك اشهد
كذلك
على الحيث
مقطوع هذا.
نعم قال صحيح هنا في العون او المعبود. واخرج ابن ابي شيبه من طريق حفصه بنت سيرين قالت لما تزوج ابي دعا الصحابه 7 ايام، فلما كان يوم الانصار دعا ابي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما، فكان أبي صائما، فلما طعموا دعا أبي. وأخرج عبد الرزاق وقال فيه 8 أيام. وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى 7 أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنه. وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال باب إجابة الوليمة والدعوة هو من أولم 7 أيام ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، انتهى كذا في النيل.
قال الحافظ فقد وجدنا لحديث الزهير بن عثمان شواهد فذكرها ثم قال وهذه الاحاديث وان كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على ان الحديث اصلا
يقول الثبت يدل على الجواز. واما المطلوب يعني في مثل هذه المناسبات هو عدم التكلف, واذا ثبت شيء يدل على الجواز فقط.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب نفس الضيف يأكل من مال غيره. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية, فنسخ ذلك الآية التي في النور قال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم, إلى قوله أشتاتا. كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام, قال: إني لأجنح أن آكل منه, والتجنح الحرج, ويقول المسكين أحق به مني, فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه, وأحل طعام أهل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في نفس الضيف يأكل من مال غيره. هذه الترجمة المقصود منها أن الآية التي هي آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, أنها لما نزلت هذه الآية تحرج الناس أن يأكلوا من أموال غيرهم إلا إذا كان هناك تجارة, كما جاء في الاستثناء في هذه الآية, فيكون ذلك حلالا. فحصل التحرج, فكان الواحد يتحرج أن يأكل من مال غيره. ثم نزلت الآية التي في سورة النور: ليس على ما حرج ولا على رج حرج ولا على رج حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا بيوتكم, الآية. فكان أن رخص لهم بأن يأكلوا, وأن ذلك الاستثناء الذي في قوله إلا أن تكون تجارة لا يكون الأكل مقصورا على ذلك, وإنما يكون سائغا في تلك الوجوه التي جاءت في آية سورة النور, فيكون الضيف ممن أبيح له أن يأكل وممن حل له أن يأكل مما لغيره, لأن ذلك سوغ له شرعا في هذه الآية الكريمة, وجاء أيضا في الأحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدلالة على الحث على إكرامه وعلى الإحسان إليه. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. ويقول صاحب عون المعبود أن في بعض النسخ نسخ الضيق, يعني وأنهم أن هذا يكون عام من نسخ الضيق, لأن الضيق يكون جزء من جزئيات ذلك المعنى, وأن التحرج إنما كان لكل شيء ليس بتجارة, ولكن الضيف هو واحد من جملة ما يدخل تحت ذلك المعنى العام الذي أبيح أن يأكل الضيف وغير الضيف مما لغيره, ويكون ذلك في غير التجارة, ويكون هذا الذي في الآية نسخته أو جاء ما يدل على كونه سائرا في سورة أو آية سورة النور. ثم رجع أبو داود الأثر عن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك, وأن الناس تحرجوا في أن يأكلوا من أموال غيرهم, وكان الواحد إذا دعاه رجل من أهل بيته وعنده سعة قال: أطعم مسكينا أو المسكين أولى مني في ذلك. فنزلت هذه الآية ورخص لهم أن يأكلوا من كل شيء ذكر اسم الله عليه, وكذلك أيضا أحل لهم طعام أهل الكتاب كما جاء ذلك في سورة المائدة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية. فنسخ ذلك الآية التي في النور
يعني نسخ ذلك التحرج الذي فهموه من هذه الآية أو الذي أخذوه من هذه الآية أو الذي حصل بسبب ما جاء في هذه الآية من أن الحل إنما يكون في التجارة التي تكون عن تراض منهم، وأن ذلك هو الذي يثني وغيره يبقى على المنع. لكن جاءت آية سورة النور مبينة أنه لا حرج في ذلك، وأن للإنسان أن يأكل مما لغيره إذا كان بطيب نفس منه أو كان من أقاربه الذين يأكلوا من في بيوتهم فإن ذلك لا بأس له.
لكن الآية
التقييد
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل.
نعم، هو يعني هم فهموا أن كل شيء يكون غير التجارة فإنه أكل بغير حق، فإنه يكون أكلا بغير حق، هذا هو الذي فهموه وهذا الذي جعل من عباس، فإنه أكل بغير حق.
فنسخ ذلك الآية التي في النور قال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أشتاتا.
نعم، يعني هذه اللي نسختها، يعني أن الله أذن لهم أن يأكلوا من بيوتهم، بيوت آبائهم وأمهاتهم إلى آخر الآية، يعني 11 صنف من الناس. ليس على حرجهم ولا على غير حرجهم ولا على أمر بحرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، بيوت آبائكم، بيوت أمهاتكم، بيوت إخوانكم، بيوت أخواتكم، بيوت أعمامكم، بيوت عماتكم، بيوت خالاتكم، أخوالكم، بيوت خالاتكم، أما ملكتم الفاتحة وصديقكم. هذا 10 سنة من الناس، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. نعم.
كان الرجل يعني الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام.
نعم.
قال: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح الحرج.
يعني الذي عنده سعة، إذا دعاه قريبه يكون في نفسه شيء ويكون فيه عنده حرج من أن يأكل، وأن الأولى بأن يأكل هو الفقير الذي يحتاج إلى الأكل.
ويقول المسكين أحق به مني. وأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب،
وأحل لهم أن يأكلوا من شيء ذكر اسم الله عليه ولا حرج عليهم في ذلك، وكذلك أحل لهم أن يأكلوا من طعام أهل الكتاب.
قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وهو ثقة أخرجه أبو داود.
عن علي بن الحسين بن واقد.
وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم المقدم. هو أصحاب السنة.
عن أبيه
هو ثقة
له أوهام.
أخرج حديثه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد النحوي
يعني النحوي هو يزيد بن أبي سعيد، وهو
ثقة
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن إكرمة بن عباس
هو ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادة الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أشرتم أن في نسخ الضيف.
نعم، بدل الضيف.
لكن بإتمام الترجمة ولا بس؟ يعني باب نسخ الضيق يأكل من مال غيره؟
لا، هو فيه تحويل في العبارة، ذكر صاحب عون المحبوب، لكن بدل الضيف الضيق، ونقصد من ذلك ما هو عام، ما يشمل، يعني ما يكون فيه تحرج، أي الذي يكون فيه تحرج وأنهم يعني يصيبهم حرج، فيكون ذلك يشمل الضيف وغير الضيف. وأما على الرواية التي معنا أو الترجمة التي معنا فهي خاصة بالضيف، ومعلوم أن الضيف هو مما يدخل تحت ذلك المعنى العام الذي هو تحرج، من الأكل في غير إجارة فإنه يشمل الضيف وغير الضيف لتكون عنه. ولكن الذي يناسب المقام ويناسب كون يعني ثابت بعد الضيافة وبعد ما يتعلق بالضيافة يعني ما يتعلق بالضيف. لكن كلمة الضيف تشمل الضيف وغير الضيف كل من عنده تحرج. ولهذا جاء بعد ذلك في نفس التوضيح والتفسير والبيان أن الرجل يدعو الرجل من أهل بيته فيقول الفقير أولى به مني أو المسكين أولى به مني فيكون أوسع من مسألة الضيف. شوف العبارة في عون المعبود من فيها شيء من التعوير.
وقال باب نفس الضيف أي نفس وحرمة الضيافة.
لا بعد بعده ذكر أربع نسخ ثلاث تتعلق بالضيف وواحدة فيها الضيف.
باب نسخ الضيف في الأكل من مال غيره.
نسخ الضيف في الأكل من مال غيره. وهذا يشمل الضيف وغير الضيف وهو يطابق ما جاء في الآخر من جهة الرجل يدعو رجل أهل بيته فيقول الفقير أولى مني.
قال رحمه الله تعالى باب في طعام المتباريين.
المتباريين
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خفريت قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة يا باب في أكل
طعام
في طعام
المتباريين
في طعام المتباريين يعني في حكمه هل يؤكل أو لا يؤكل. والمتباريان هم المتفاخران اللذان يتنافسان وكل واحد منهم يريد أن يغلب الآخر ويكون ذلك من قبيل الرياء والسمعة والمراءة فكان محذورا من هذه الناحية. فجاءت السنة في النهي عن أكل طعامهم لأنه طعام مبني على المغالبة وعلى المنافسة وأن كل واحد منهم يريد أن يغلب الآخر ليس هذا كرما ولا إحسانا وإنما مباراة ومجارات ومغالبة كل واحد منهم يريد أن يغلب الآخر. هذا هو مقصود المتباريين. فجاء ابن عباس أو أبو داود الحديث عن عباس عن أن يصنها عن طعام المتباريين
عن طعام
المتباريين يعني أن يؤكل وذلك لكونه مبنيا على المغالبة وعلى المنافسة وليس مبنيا على الإحسان والكرم. نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء.
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو ثقة
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
صدوق أخرج أبو داود النسائي.
عن أبيه.
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن جرير بن حازم.
عن جرير بن حازم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الزبير بن خريت.
عن الزبير بن خريت وهو ثقة
أخرج
أصحاب الكتب الستة للنسائي.
عن إكرمة.
عن إكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس
يعني أنه يكون مرسل عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا
يعني كما جاء في هذا الإسناد أبو كما جاء في هذا الإسناد عن زيد بن أبي الزرقاء هارون النحوي أيضا يذكر ابن عباس وأنه يكون متصل ومرفوع يعني متصلا يعني ليس من قبيل المرسل ومرفوع ولكنه مرسل على على ما أشار إليه أبو داود عن بعض الرواة وهو أكثر الرواة، ولكنه متصل بهذا الإسناد ومتصل أيضا من طريق هارون النحوي.
هارون بن موسى الأزدي النحوي كما أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
هارون
بن موسى الأزدي
أيوه وثقة
أخرجه
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.
وحماد بن زيد أيضا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة لم يذكر ابن عباس، يعني مع الذين لم يذكروه.
قال باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سبينة أبي عبد الرحمن رضي الله عنه أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصنع له طعاما، فقالت فاطمة رضي الله عنها لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوا فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي الحق فانظر ما رجع، فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك؟ فقال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا.
ثم رد أبو داود هذه الترجمة في باب في الرجل.
باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه.
باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه، يعني إذا كان فيها شيء مكروه هل تجاب أو لا تجاب؟ أي أنها لا تجاب. اللهم إلا إذا كان الإنسان إذا حضر يعني سيسعى وسيعمل على تغيير هذا المنكر وعلى تخلص منه، فإن هذا يكون وجيها ومناسبا. أما إذا كان مجرد حضور يحضر والأمر على ما هو عليه دون أن يكون له تأثير ودون أن يفيد شيئا في ذلك، فإن الذي عليه ألا يحضر، فإن الذي عليه ألا يحضر. وإذا علم بذلك مقدما فإنه ينبه عليه ويقول إذا كان في ما دام فيه كذا وكذا، إذا كان علم أنه سيكون فيه أو أنه يحصل عادة مثل هذا يقول إذا كان فيه كذا فأنا لا أحضر، وإن حضر ووجد ذلك الأمر الذي لا يسوغ فإنه ينكر المنكر، وإن استفيد من إنكاره وحصل إزالته فذاك، وإلا فإن الذي ينبغي له أن يغادر المكان ما دام أنه لم يستجب لأمره ونهيه. وقد أورد أبو داود حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أضاف عليا رضي الله تعالى عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأكل معنا، فلما جاء وضع يديه على عبادتي الباب أي جانبي الباب رأى قراما قد نصب، فرجع وطلبت فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهما أن يلحق رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأل ما الذي أرجعه، فقال إنه ما كان للنبي أن يدخل مكانا مزوقا
بيتا
بيتا مزوقا، يعني مزوقا يعني في هذا قيل أن هذا القرام أنه ستر به جدار، وقيل أنه يعني شيء مجركش وفيه تزويق، ولعله قد يعني ستر به جدار، فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع وقال إنه ما كان للنبي أن يدخل بيتا مزوقا، فدل على أن مثل ذلك لا يصلح ولا يليق بالإنسان أنه يستعمل مثل ذلك، ولا سيما ستر الجدران بالقماش أو السجاد أو ما إلى ذلك، لأن هذا لا حاجة إليه، وهو من الإسراف وهو من تضييع المال ومن الشيء الذي فيه مفاخرة، فالجدران لا تستر وينهى عن سترها. وكان قوله أضاف الذي يظهر والذي منه أن علي هو الذي طلب منه أن يكون ضيفا, وأنه زوج بطعام وذهب به إلى بيته أو أرسل إلى بيته طعام. فكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت منه أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاركه في ذلك الطعام.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سعيد بن جمهان.
عن سعيد بن جمهان وهو
صدوق له أفراد أخرجه أصحاب السنن.
صدوق له أفراد أخرجه أصحاب السنن.
عن سفينة أبي عبد الرحمن.
عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
مسلم وأصحاب السنن.
أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
يقول السائل أليس هذا خاصا بالنبي لأنه قال إنه ليس لي أو لنبي.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
ما معنى مزوقا؟
يعني مزركش, تزويق الزركشة.
وهل يدخل فيه الزخارف الجبتية؟
لا شك أن ترك مثل ذلك أولى, لكن لا يدخل فيه لأن كونها شيء في الجدار وشيء تابع للجدار غير كسوة الجدار, غير كسوة الجدار.
ممكن أن يوضع على الجدران ورق أوراق فيها صور, صور يعني ليست حية, أنهار أو جبال بحار تلصق على الجدار بكامله.
والله إذا كان بدل التليف بدل ما يلفونه يعني يتعبون عليه يضعون فيه يعني مثل ذلك وأنه يغني عن التليف, هذا يعني ما يعتبر من ستره. ثم أيضا الورق يعني ما له قيمة, مو مثل السجاد مثل القماش الفاخر الذي فيه مباهاة.
وهذه الستائر الآن موجودة تعتبر من هذا بمن القراء؟
الستائر اللي على الأبواب والذي على الشبابيك ليست من هذا القبيل, بل هذه مناسبة والحاجة إليها داعية من جهتي أنها تستر إذا فتحت الشبابيك يعني يدخل الهواء ويدخل النور و يعني فالحاجة إليها داعية, وكذلك تحجب يعني الرؤية, فليست مثل كسوة الجدران يعني كونه يستر يحط على دار ستر ويحط على الشباك ستر, ولا محذور هو الجدران التي لا حاجة إليها. وأما هذا لها حاجة, أما الشبابيك والأبواب لها حاجة, بحيث لو فتح الباب يكون الساتر هذا يمنع الرؤية والشباك كذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. قال حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا, فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا, وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق.
ثم ورد أبو داود باب فيما إذا اجتمع داعيان فأيهما يجاب, أيهما الأولى بالإجابة. إذا جاء معا وصار الدعوة دعوة كل منهما متوافقة, ليس أحدهما متقدم على الآخر, فإنه يكون التقديم لمن يكون أولى ولمن يكون له ميزة على غيره, ثم من قرابة أو من جوار أو لمنزلة منزلة متميزة في علم أو غيره يقدم أولاهما إذا كانوا متساويين في الدعوة ولم يكن أحدهما متقدم على آخر. وإن كان أحدهما متقدم فالحكم للسابق والأولى لمن كان سابقا إلى الدعوة. هذا هو مقتضى ما أورده أبو داود تحت هذه الترجمة. والحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اجتمع داعيان فيقدم أقربهما بابا فإن أقربهما بابا يكون أقربهما جوارا. ومعلوم أن الجيران قد يكون هناك جار قريب من الباب وبابه قريب وجار ملاصق ولكنه من الخلف ولا يعني يتصل به إلا بعد الدوران على تلك الأماكن حتى يصل الجهة الأخرى. فيكون الذي هو مجاور والذي هو بابه قريب من الباب والذي يراك تدخل وتراه يدخل ويكون الاتصال بينكما يعني يكون كثيرا, هذا هو الذي له حق الأولوية. فإن كان أحدهما سابقا في الدعوة فإنه يقدم السابق.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد السلام بن حرب.
عبد السلام بن حرب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي خالد الجالاني.
عن أبي خالد الجالاني وهو يزيد.
يزيد بن عبد الرحمن.
يزيد بن عبد الرحمن وهو صدوق كثير.
يخطئ كثيرا
أخرجه أصحاب السنن.
عن أبي العلاء الأودي.
عن أبي العلاء الأودي وهو
داود بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب السنن.
داود بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن حميد بن عبد الرحمن.
حميد بن عبد الرحمن الحميري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير معروف والمجهول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المعلوم. والحديث ضعف الشيخ الألباني ولعله من جهة أبي خالد الجالاني هذا, ولكن معناه صحيح وما دل عليه صحيح. فإن الأقرب من حيث القرابة ومن حيث الجوار أولى من غيره إذا اتفق, ولكن حصل السبق في الدعوة فإن السابق الذي حصل له الوعد أولى من غيره.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى قال أحمد حدثني يحيى القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد: وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام.
ثم ورد أبو داود باب إذا
حضرت الصلاة والعشاء.
إذا حضرت الصلاة والعشاء يعني حضرت الصلاة وحضر العشاء الذي هو طعام آخر النهار الذي يؤكل في العشي. إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء والناس متعلقة بالعشاء ولو اشتغل للصلاة صارت نفسه متعلقة به فإنه يقدم العشاء وبعد ذلك يأتي للصلاة ومن العلماء من قال يعني كما يعني جاء في الحديث الذي بعد هذا أنه ينظر إلى حالته, فإن كانت نفسه متعلقة به وشديد التعلق به وشديد الحاجة إليه فإن الصلاة العشاء يكون مقدما لأن دخوله في الصلاة وهو مشوش لا يجعله يتمكن من جانب الصلاة كما ينبغي. وأما إذا كان نفسه غير متعلقة بالعشاء والأمر عنده سهل وهين وسواء أكله الآن أو بعد الآن فإنه يأتي للصلاة ثم بعد ذلك يأتي للعشاء ويأكل العشاء. فيكون بعضهم انفصل في ذلك وجمع بين الحديث الذي ورد في هذا فيها بذلك. ومن العلم من قال انه يقدم ما جاء في هذا الحديث من ان العشاء حيث حضر فانه يقدم على غيره وتؤخر الصلاه, ولكن التفصيل الذي ذكره الخطابي يبدو انه هو الاولى.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
ومسدد.
مسدد المفرد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
المعنى قال أحمد حدثني يحيى القطان.
يحيى القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل صحابي بن صحابي واحد العباد له أربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا معلى يعني بن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره.
ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه لا تؤخر الصلاة لطعام ولا غيره. لا تؤخر الصلاة لطعام ولا غيره بل الصلاة تقدم على غيرها وغيرها يؤخر عنها. وهنا قال يعني طعام أو غيره طعام أو غيره يعني أو غير الطعام. فالصلاة يؤتى بها في وقتها وإذا حضرت يؤتى بالصلاة ولا تؤخر بسبب الانشغال بغيرها. لكن كما عرفنا إذا كان الطعام الذي حضر هو طعام والنفس متعلقة به ولو وهو شديد الجوع ولو دخل في الصلاة يكون مشوش فنبدأ بالطعام. وإن لم يكن كذلك والأمر في ذلك سهل وليس هناك داعي يدعو الإنسان إلى المبادرة إلى الأكل ونفسه غير متعلقة بالأكل فإن الصلاة تقدم على غيرها. نعم.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع.
محمد بن حاتم بن بزيع هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي.
ثقة أخرج البخاري ومسلم وداود النسائي.
عن معلى يعني بن منصور.
عن معلى يعني منصور وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن محمد بن ميمون.
محمد بن ميمون وهو صدوق
له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له
أبو داود.
أبو داود.
عن جعفر بن محمد.
عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين وهو الصادق. وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم أصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه محمد بن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج حديث وهو صحابي أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عباد بن عبد الله بن الزبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحك ما كان عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك.
ثم ورد أبو داود حديث أو أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أنه قال عباد بن عباد بن عبد الله بن الزبير أننا سمعنا أن أنه إذا حضر العشاء إذا حضر العشاء فإنه يبدأ به فقال ويحك أتراه أتراه
ويحك ما كان عشاؤهم
ما كان عشاؤهم
أتراه كان مثل عشاء أبي.
نعم ما مثل عشاء أبي كان شيء قليل ما يأخذ الوقت يعني بحيث الإنسان يشتغل به ليس أنواع وأصناف يعني كثيرة بحيث يأخذ شيء من الوقت وإنما هو شيء قليل. أما شرب يعني شيء من اللبن قليل أو يعني سويق قليل فالاشتغال به لا يؤخر شيئا يفعله بسرعة وينتهي يفعله بسرعة وينتهي. قال ويحك يعني هذه كلمة فيما إذا كان الشخص المخاطب يعني مشفق عليه بخلاف ويلك فإنها تكون بخلاف ذلك.
قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي.
علي بن مسلم الطوسي هو
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري
وأبو داود والنسائي.
عن أبي بكر الحنفي.
عن أبي بكر الحنفي وهو عبد المجيد عبد الكبير بن عبد المجيد. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الضحاك بن عثمان.
عن الضحاك بن عثمان وهو
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عبيد بن عمير.
عن عبد الله بن عبيد بن عمير هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
يقول السائل: هل يقاس الغداء على العشاء في هذا الحكم؟ فإن الألفاظ هنا جاءت دائما في العشاء.
نعم، هو أصلا الغداء كان يكون في الصباح ليس في وقت الصلاة، لأن الغداء يكون في أول النهار بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس وليس وقت الصلاة، ولكن جاء العشاء لأنه هو الذي يكون في آخر النهار وقريب من وقت المغرب.